بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اللقاء من اللقاءات التي وعدناكم بها، وهو المجلس الأول في مدارسة كتاب الأربعون في الأحكام من تصنيف الإمام عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري رحمه الله تعالى، زكي الدين أبو محمد، وهو من أعيان القرن السادس، ولد في آخر القرن السادس وتوفي في القرن السابع رحمه الله تعالى، وهو من العلماء المحدثين والفقهاء والذين تميزوا في تصنيفهم وفي مؤلفاتهم رحمه الله تعالى. ومن أشهر مصنفاته الترغيب والترهيب، وهذا يعرفه كل أحد، لكن هذه الأربعين لعلها تكون يعني تخفى على كثير من طلاب العلم، لكنها معروفة معلومة عند العلماء. والإمام المنذري رحمه الله ترجمته حافلة، فهو من المكثرين من الشيوخ والمكثرين أيضا في أثره على الطلاب، فقد تتلمذ على يديه علماء كثر. فمن شيوخه الموفق بن قدامة صاحب المغني ولمعة الاعتقاد رحمه الله تعالى، ومن تلاميذه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، الذي له كتب كثيرة، بل اعتنى رحمه الله بشرح الحديث، فله شرح الأربعين النووية وله شرح عمدة الأحكام وغيره. المقصود أن الإمام المنذري من العلماء المعروفين المشهورين بالعلم وبالحديث رحمه الله تعالى، وهذه الرسالة من رسائله التي صنفها في هذا الموضوع، ألا وهو حديث الأحكام. ومن المعلوم أن مواضيع علم الحديث وعلم الشريعة على وجه العموم تختلف أبوابها، فهناك أبواب في الاعتقاد وهناك أبواب في الأحكام، ويعنون بها أربعة أرباع: ربع العبادات وربع المعاملات وربع الأنكحة والطلاق والأحوال الشخصية وما يسمى فقه الأسرة، والربع الرابع هو ما يتعلق بالجنايات والحدود والقضاء. هذه هي أرباع الفقه وهي الأحكام. وأيضا يعتني أهل العلم بأبواب الآداب والأخلاق وغيرها. المقصود أن المصنف رحمه الله اقتصر في هذه الأربعين على موضوع، ألا وهو الأحكام. وهذا العدد قد أشار إليه في مقدمتي، ونبدأ بقراءة مقدمة الشيخ، وربما قد سقط بعض مقدمته في النسخة التي بين أيديكم، لكن نقرأها إن شاء الله عز وجل ولا تفوتكم. قال رحمه الله: الحمد لله الموفق لسلوك سبل رشده. ابتدأ بحمد الله عز وجل، وهذه جادة يمشي عليها أهل العلم، يقتدون بكتاب الله وبمراسلات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كتاب الله مبدوء بالبسملة والحمد، وكذلك رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمراء والملوك هي مبدوءة بالبسملة والحمد، والبسملة فيها استعانة بالله عز وجل، والحمد فيها ثناء على الله عز وجل، لأن الحمد هو وصف المحمود بكمال، وصف المحمود بصفات الكمال والجلال مع المحبة والتعظيم. هذا هو معنى الحمد، وصف المحمود بصفات الكمال والجمال والإفضال مع المحبة والتعظيم. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: يجب على العبد أن يحمد الله من وجهين، يجب على العبد أن يحمد الله من وجهين. الوجه الأول لكماله جل وعلا، كمال في ذاته وصفاته وأفعاله، والوجه الثاني لإنعامه وإفضاله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك بدأ رحمه الله بالحمد والثناء على الله عز وجل. قال المنعم بشمول رحمته وسعة رفده، الرفد العطاء. قال أحمده حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من اعتصم به في صدره وورده، سواء قلنا صدره أو صدره، المعنى واحد، يعني في ذهابه وإيابه، الصادر والوارد يعني الذاهب والآتي. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الوفي بعهده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين من بعده صلاة دائمة باقية ما توجه قاصد لقصده. وبعد، قال فقد سألتني أن أجمع لك 40 حديثا تحفظها من أحاديث الأحكام. يبين المنذر رحمه الله سبب تصنيفه، وهو سؤال ولم يذكر هذا السائل، فإن هذا هو شأن أهل العلم، لا يصنفون التصانيف تكثرا وإنما للحاجة، فيسألهم غيرهم وتكون الحاجة ماسة وملحة فيصنفون التصانيف. وقد أحسن المنذري وأحسن هذا السائل حينما سأل عن ما ينفع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك، وهذا حرص على ما ينفعه وهو السؤال عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأننا نجد في القرآن وفي السنة الحث والترغيب على حفظ وفهم والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة هي السنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال جاء في دعاء إبراهيم ربنا واجعل ربنا وابعث فيهم ربنا ها نعم واجعلنا ويعلمهم الكتابة، قال الكتابة والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة، الكتاب القرآن والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الترغيب في سماع الحديث وفي حفظه وفي فقهه والعمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا الحديث اشتمل على 4 مراتب لتعلم الحديث: المرتبة الأولى السماع، والمرتبة الثانية الحفظ، والمرتبة الثالثة الفقه، ومن الفقه العمل به، والمرتبة الرابعة تبليغه. ومن حقق هذه المراتب كان جزاؤه وثوابه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في وجهه النضرة والنور. نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها فوعاها فأداها كما سمعها. فهذه مراتب 4: سماع الحديث وحفظه وفقه والعمل به وتبليغه. قال سألتني أن أجمع لك 40 حديثا، لماذا تخصيص هذه الأحاديث بهذا العدد؟ هل هذا العدد مقصود؟ كثير من أهل العلم صنفوا مصنفات هي في 40 حديث. ليس أول من صنف النووي 40 النووية، بل قبله كثير. المنذري كتابه هذا ورسالته هذه مشهورة، وأيضا الإمام الآجري صاصاحب الشريعة له 40. والآجري رحمه الله لم يصنف الحديث مجردا أو هذه 40 مجردة عن أسانيدها، بل أورد الأسانيد ويعلق على الحديث أيضا. وفي بداية رسالته تكلم عن عدد الأربعين، لأن سؤالا ورده فأجاب عليه رحمه الله. ما هو السؤال؟ السؤال عن حديث وهو: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعث يوم القيامة في زمرة العلماء. وجاء في لفظ: من حفظ من أمتي 40 حديثا كنت له شفيعا يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه ابن عدي وابن عبد البر وابن الجوزي في العلل المتناهية وغيرهم. وابن الجوزي رحمه الله في العلل المتناهية تتبع طرقه فقال: تتبعت طرق هذا الحديث فوجدت أنها كلها ضعيفة. فهذا الحديث ضعيف، لكن أهل العلم استأنسوا به، ولحبهم للحديث وللعمل بالأثر فإنهم يستأنسون به في الباب الذي لا يوجد فيه سوى هذا الحديث، من باب الاستئناس، ومن باب يعني أنه يعني قد يدخل من جملة فضائل الأعمال التي يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها. فلذلك خصصوا هذه 40. والفقهاء رحمهم الله مع ضعف هذا الحديث إلا أنهم رتبوا عليه مسائل، فقالوا: لو أن رجلا أوقف الوقف، أوقف أرضا وجعل خراجها وغلتها وريعها على أهل الحديث، قالوا يصدق على كل من حفظ 40 حديثا فأكثر أنه من أهل الحديث فيجوز له، ولكن من هذه الأرض. واضح المسألة؟ قالوا: لو أن هناك رجل أوقف أرضا فقال ريعها على طلاب الحديث، فإن هذا الوقف يصدق على كل من حفظ 40 حديثا فأكثر. ومن هنا قالوا أن يعني من حفظ 40 حديثا فأكثر يصدق عليه أنه من طلاب الحديث أو ممن حفظ الحديث. ولذلك أهل العلم صنفوا هذه المصنفات لأجل من لم يتيسر عليه حفظ أمهات الحديث والكتب الطويلة والكبيرة في الحديث، ألا يكون صدره فارغا وخاليا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، على الأقل يحفظ 40 حديث، إما 40 للنووي أو 40 للأجري أو 40 للمنذري. والأربعين النووية والأربعين المنذري سهلة في الحفظ. لماذا؟ لأنها مجردة عن الأسانيد، وهذا أشار إليه المنذري. أما 40 الآجري والمستغفري وغيرها من الأربعينات التي جمعوها أو أجزاء 40 كما سموها فإنها مسندة، رووها بأسانيدها. نعم. قال: أن أجمع لك 40 حديثا تحفظها. وحفظ الحديث مطلب مهم، وقد أثر عن الإمام الشافعي أنه قال: من حفظ الحديث قويت حجته. الإنسان إذا استدل على مسألة ويحفظ دليلها وحديثها تكون حجته قوية، أما الذي حفظ المسألة من غير حديث تكون حجته ماذا؟ ضعيف. فإذا قلت هذا يجوز قالوا لك: لماذا؟ قلت: روى مسلم كذا. تحفظ الحديث تقوى حجتك، لكن إذا تحفظ الحكم ولا تحفظ الحديث لا تكون حجتك قوية. فالشيخ رحمه الله صنف هذه 40 للحفظ، وخصها في أحاديث الأحكام. قال: من أحاديث الأحكام، حديث الأحكام التي ذكرناها، أبواب العبادات والمعاملات والأنكحة والقضاء ونحوه. قال: وملازمة درسها. هو خص أحاديث الأحكام رحمه الله، وإن كان مسبوقا في أجزاء كثيرة في الأربعين، ويقولون أن أول من جمع الأربعين حديثا هو عبد الله بن المبارك رحمه الله، وهو من التابعين رحمه الله تعالى، وهو من طبقة متقدمة جدا. قال: وملازمة درسها. ملازمة الدرس أحاديث الأحكام لا يستغني عنها طالب العلم، فطالب العلم بحاجة إلى دراسة متون الفقه لأنها تشتمل على المسائل والتقاسيم الفقهية من حيث الأركان والشروط والواجبات، وهكذا تجمع في مكان واحد فيقال فروض الوضوء، شروط الصلاة، هذه تجدونها في متون الفقه. لكن أحاديث الأحكام فيها فوائد أخرى، فيها النظر إلى من روى هذا الحديث من الصحابة أو من التابعين، وفيها النظر في ألفاظ الحديث، فتارة يأتي بلفظ كذا وتارة يأتي بلفظ كذا، يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات جاء عند البخاري إنما الأعمال بالنية وليس بالنيات، فتميز بين لفظ البخاري وغيره، فهذا أمر مطلوب. أيضا النظر إلى دلالات الحديث، تارة يبين دلالة الحديث سبب ورود الحديث، هل حادثة وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فتكلم فيها، أو سؤال جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو من حيث دلالة مفهوم المخالفة، هذا كله ينظر فيه أهل العلم. ولذلك قالوا دراسة أحاديث الأحكام لابد فيها من النظر في أمور ثلاثة، دراسة أحاديث الأحكام لابد فيها من النظر في أمور ثلاثة. الأمر الأول النظر في اللفظ، النظر في اللفظ، لفظ الحديث، وهذا قد تميز فيه علماء الحديث، يعني تكاد تجزم وتحلف وتقسم أنهم ما فاتهم حرف من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يميزونه ويميزون المرويات ويميزون من روى وزاد حرفا أو نقص حرفا من كلمة حتى واحدة، بل حتى في ضبط وتشكيل متن الحديث، بل حتى في الرواة يقولون عبيدة وعبيدة فيميزون بينها من رواة الحديث. الشاهد النظر الأول هو النظر في اللفظ، النظر الثاني هو في دلالة الحديث، دلالة الحديث سواء بمنطوقه أو مفهومه أو إشارته، ترى يشير الحديث إشارة إلى شيء، وهذا سنعرفه إن شاء الله إذا طبقنا الآن وقرأنا الأحاديث. الأمر الثالث معرفة اختلاف الفقهاء، معرفة اختلاف الفقهاء في نظرهم في الحديث، وهذا أمر مهم، وهذا أمر مهم أن تعرف نظر، أن تعرف اختلاف العلماء فيه. أثر عن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله أنه قال: من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم يشم رائحة الفقه. هذا الفقه، أن تعرف نظر العلماء، لماذا الحديث واحد واختلفوا فيه، فجاء فيه ثلاثة أقوال في تفسيره أو في الحكم به، هو من حيث نظرهم، كيف هذا النظر، بعض الفقهاء يرى أن هذا الحديث ناسخ، وبعضهم يرى أنه منسوخ، وبعضهم يرى أنه عام، وبعضهم يرى أنه مخصوص، وهكذا. هذا هو معنى ملازمة وملازمة درسها. قال: على ممر الأيام، وهذا أمر مهم، أن الإنسان ما يستعجل في طلب العلم، وأن العلم يقولون من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. أثر عن كثير من أهل العلم في تراجمهم أنه لازم الشيخ الفلاني 40 سنة أو 50 سنة أو 30 سنة، ونحن نريد الآن سنة نكون علماء بسرعة، ها؟ لابد من ممر الأيام وطول الزمان. قال: وأن تكون بغير إسناد. المنذري من منهجه في هذا الكتاب أنه حذف الأسانيد. لماذا؟ لسبب بينه، قال: ليسهل عليك هذا المراد، يعني الحفظ. المنذري يبين لنا طريقة صحيحة في طلب العلم وحفظ الحديث، ومن عرف الطريقة الصحيحة لطلب العلم سهل عليه طلب العلم بإذن الله. يبين لنا المنذري الآن أن حفظ الحديث من غير الأسانيد سهل وأسهل من حفظ الأسانيد، بل الأصل من الحديث هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما قبله من أسانيد إن استطاع الإنسان يحفظها حفظها، ما استطاع لا يحفظها، وإنما يكون الاهتمام بماذا؟ بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أهل الحديث يسمون علم الحديث دراية ورواية، يقولون دراية ورواية. الرواية هي ما يتعلق بالأسانيد وسلسلة الرجال وما فيها من علوم، علوم الحديث يسمونها، والدراية هي ما يتعلق بفقه هذا الحديث وبفقه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ليسهل عليك هذا المراد وقد استخرت الله تعالى. وهذه من آداب العلماء في مصنفاتهم، أنهم كما أنهم لا يصنفون تكثرا وإنما يصنفون للحاجة والسؤال، أيضا يستخيرون الله عز وجل في مصنفاتهم. والاستخارة كما أنها تكون في الطاعات، كما أنها تكون في المباحات تكون في الطاعات، فالاستخارة تكون في الطاعات وفي المباحات. لماذا؟ لأن الاستخارة تكون لأمرين. الأمر الأول دفع التردد، والأمر الثاني الإعانة من الله عز وجل، طلب الإعانة من الله عز وجل، لأن دعاء الاستخارة كما تعلمون فيه سؤال ودعاء من الله عز وجل أن ييسر ويعين سبحانه وتعالى. قال: وقد استخرت الله تعالى وأجبتك إلى مرغوبك وبادرت إلى مطلوبك. وهذا من كرمه بالعلم، ومن صفات أهل العلم كرمهم بالعلم وبذلهم. وخرجتها مما خرجه البخاري ومسلم. الشيخ رحمه الله اقتصر على ما في الصحيحين، لكن في الغالب يختار اللفظ الذي رواه مسلم في هذه الأربعين، يختار في الغالب ألفاظ مسلم. لماذا؟ لعل لأمور، منها أن البخاري يقطع الحديث في صحيحه، فالحديث إذا اشتمل على أكثر من حكم مثلا في الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام يذكر جملة الصلاة في الصلاة والصيام في الصيام، يقطع الحديث البخاري. أما مسلم تميز بأنه إذا أورد حديث يورده بتمامه، يورد الحديث كاملا في موطن واحد. وهذا يفيدك أنك إذا أردت لفظا كاملا لحديث ترجع لمسلم، إذا أردت الاستنباط والفقه ترجع لمن؟ البخاري، لأن البخاري تميز بالفقه في تراجمه. أما مسلم كتابه خالي من الأبواب، كتب فقط، أما البخاري بوب. طيب لو قال قائل الآن: نحن شرينا صحيح مسلم وفي أبواب، الجواب أن هذه التبويبات تبويبات النووي وليس مسلم. ولذلك من الخطأ الشنيع والعيب أن يقول طالب علم بوب مسلم كذا على كذا، أو بوب مسلم في صحيحه فقال كذا، هذا من الخطأ. في مسلم تقول بوب النووي، أو القرطبي أبو العباس القرطبي صاحب المفهم اختصر مسلم وبوب تبويبات خاصة به وشرحه مطبوع تقريبا في 7 مجلدات. تبويبات أبو العباس القرطبي تختلف عن تبويبات النووي، ليست كالتبويبات، كل شارح بوب تبويبا، وهكذا حتى باقي شراح مسلم كل شارح بوب تبويبا خاصا به. المقصود أن الشيخ رحمه الله يختار في الغالب ألفاظ مسلم لأن مسلم يذكر الحديث بتمامه، ومسلم أيضا إذا حصل اختلاف في ألفاظ الحديث يميز من الشيخ الذي روى هذه اللفظة ومن تفرد بهذه اللفظة ومن تفرد بهذه الكلمة، يميزه رحمه الله تعالى. لعل المنذري اختار ألفاظ مسلم في الغالب لهذا الغرض. قال: وانفرد به أحدهما راغبا إلى الله تعالى أن ينفعني بها وإياك وسائر المسلمين إنه أرحم الراحمين، أراد بها وجه الله عز وجل، ما أراد بها يعني أمرا دنيوي. ولعل الله عز وجل استجاب دعاءه، فمن بركة دعائه واستخارته وإخلاصه حصول النفع بهذه الأربعين، حتى أننا اليوم جلسنا نقرأ أربعين ماذا؟ المنذري الذي توفي تقريبا في منتصف القرن السابع رحمه الله تعالى، ورسالته هذه صغيرة جدا، كيف ما ضاعت؟ لماذا بقيت؟ ما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى رحمه الله تعالى. نبدأ بالحديث الأول. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو. قال رحمه الله: لا يقبل. القبول يطلق على أمرين، القبول يطلق على أمرين. الأمر الأول الصحة، الأمر الأول الصحة، والأمر الثاني الثواب، الأمر الثاني الثواب. فمن مثال الأمر الثاني نفي الثواب ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة، لا يقبل الله شارب الخمر، صلاة شارب الخمر. وجاء أن من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة أربعين يوما. هذا القبول لم تقبل له صلاة أربعين يوما المقصود به نفي الثواب، وإلا الصلاة صحيح، نفي الثواب وإلا الصلاة إيش صحيح. أما القبول إطلاقه والمراد به الصحة هو حديثنا هذا، حديث الباب الذي أورده المنذري رحمه الله، فهو من يراد به ماذا؟ يراد به الصحة. قال: لا يقبل الله صلاة، هذه نكرة، صلاة هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، لأن القاعدة أن النكرة في سياق النفي والنهي والشرط تفيد العموم، تفيد العموم، وهنا جاءت في سياق النفي فتكون عامة فتشمل الفريضة والنافلة، وتشمل الصلاة إذا كانت أداء أو قضاء، وتشمل صلاة النذر، وتشمل صلاة الجنازة، وكل ما سمي صلاة فإنها تشمله، فلا تصح الصلاة بغير طهارة. يبقى هناك أشياء يتردد فيها هل هي صلاة أو ليست بصلاة، مثل سجود تلاوة وسجود الشكر والطواف. سجود التلاوة إذا وقع داخل الصلاة هذا لا إشكال فيه، لأن الصلاة لابد فيها من طهارة، لكن إذا كان خارج الصلاة فللعلماء فيه قولان، وكذلك سجود الشكر وكذلك الطواف، وإن كان قول الجمهور على أن هذه الأمور خصوصا سجود التلاوة والطواف لابد فيه من طهارة. قال: بغير طهور. الطهارة تطلق وتشمل أمرين، الطهارة تطلق وتشمل أمرين. الأمر الأول رفع الحدث، والأمر الثاني إزالة الخبث. الأمر الأول رفع الحدث، والأمر الثاني إزالة الخبث. والحدث على نوعين، أكبر وأصغر. والحدث على نوعين، أكبر وأصغر. ويعرف أهل العلم، يعرفون الحدث بأنه وصف حكمي، وصف حكمي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ومما تجب له الطهارة. وصف حكمي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ومما تجب له الطهارة، وهو أكبر وأصغر. أكبر يدخل فيه كل ما يجب فيه الغسل، وأصغر كل ما يجب فيه الوضوء. قال والأمر الثاني قلنا إزالة الخبث، يعني إزالة النجاسة. إزالة ماذا؟ النجاسة. وواجب في الصلاة إزالة النجاسة من أمور ثلاثة: من البدن، ومن الثوب، ومن بقعة الصلاة، الأرض التي سيصلي فيها. يجب إزالة الخبث النجاسة من البدن، ومن الثوب، ومن بقعة الصلاة، يعني أرض الصلاة التي سيصلي فيها المصلي. لا بد من تطهير هذه الأمور الثلاث. هذه المسائل كلها تدخل تحت قوله طهور. نعم. قال ولا صدقة من غلول. ولا صدقة من غلول. قال ولا صدقة، هنا حذف، ويعبر عنه أو يعبر العلماء عن هذا الحذف بالاقتضاء، يعني كأنه قال ولا يقبل صدقة من غلول. ولا يقبل صدقة من غلول، كأنه قال ولا يقبل صدقة. أيضا المراد بها هنا الصحة، لا تصح الصدقة. الصدقة لها إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص، إطلاق عام وإطلاق خاص. فتطلق الصدقة ويراد بها عموم الأعمال الصالحة، كما في حديث كل سلامة على ابن آدم له فيه صدقة، فهذا عام في كل عمل صالح، يدخل فيه ذكر الله، يدخل فيه صلاة الضحى، يدخل فيه الصيام، فهذه صدقة تسمى، هذا إطلاق عام. الإطلاق الخاص هو بذل المال في القربات. الإطلاق الخاص بذل المال في القربات، سواء كانت واجبة أو مستحبة، كالزكاة الواجبة أو النفقات المستحبة والصدقة المستحبة، كما جاء في قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء الآية. قال ولا صدقة من غلول. الغلول أيضا يطلق إطلاق عام وإطلاق خاص. العام هو كل خيانة، كل خيانة غلول. وإطلاق خاص وهو يعني الإطلاق العام الخيانة والغصب لكل حق من الحقوق العامة، فيدخل فيها كل غصب لحق الغير. أما الإطلاق الخاص للغلول فيدخل فيه أو يكون معناه الأخذ من الغنيمة والغصب من الغنيمة، الأخذ من الغنيمة. قال الله جل وعلا وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وجاءت حديث الوعيد في من يغل من الغنيمة، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعزر الغال من الغنيمة بأنه يرد المال الذي اغتصبه من الغنيمة ويحرق رحله ومتاعه تعزيرا له، لأن الجهاد في سبيل الله شأنه عظيم، فلا يأتي شخص يجاهد من أجل ماذا؟ من أجل غنيمة أو من أجل ربح دنيا. الشاهد قال ولا صدقة من غلول، دقيقة، ولا صدقة من غلول، المراد أنها لا تصح الصدقة من مسروق ومن مغتصب، فالصدقة لا تصح. نعم، الغال ما تقطع يده، وهذا نبه عليه للعلم في كتاب الحدود. هذا الحديث اشتمل على فوائد كثيرة، فيؤخذ من الحديث أولا اشتراط الطهارة للصلاة، فالصلاة فالطهارة شرط من شروط الصلاة، ولا تصح الصلاة من غير طهارة. الفائدة الثانية أنه يستثنى من ذلك فاقد الماء، فمن فقد الماء ينتقل إلى بدل الماء وهو التيمم، فتصح صلاته بالتيمم سواء كان يضره الماء أو أنه فاقد للماء. الفائدة الثالثة وجوب تحرز الإنسان من الأموال العامة، وجوب تحرز الإنسان من الأموال العامة، فيتحرز منها ويحتاط. رابعاً أن الصدقة إنما تقبل من المال الطيب، الصدقة إنما تقبل من المال الطيب. خامساً، وهذه مسألة مهمة ينبه عليها للعلم في الفروق بين الشرط وغيره، قالوا كل ما كان شرطاً فإنه لا يسقط، كل ما كان شرطاً فإنه لا يسقط بالسهو ولا بالنسيان. يعني لو أن الإنسان صلى من غير وضوء ناسياً، وبعد أن صلى قال أنا نسيت صليت ومن غير وضوء، ما رأيكم؟ ها، صلاة صحيحة؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا مات. نعم، أحسنت. ما يدخل في هذه الآية؟ من ترك الشرط ناسياً أو ساهياً فهو غير معذور، من جهة أنه يلزمه، معذور من الإثم، لا يأثم، لكن لا يؤاخذ ولا يأثم، لكن يجب عليه أن يأتي بالصلاة. فمن صلى ماذا؟ وهو لم يتوضأ فإن الصلاة لا تسقط في حقه. لا، وهذا فرق بينه وبين من صلى وعليه نجاسة في ثوبه مثلا ناسيا، فإنه في هذه الحال إيش؟ تكون الصلاة صحيحة. ما الفرق بين الصورتين؟ قالوا لأن إزالة النجاسة واجب زائد على الشرط، وعند بعض أهل العلماء وعند بعض الفقهاء يسمي وجود النجاسة مانع وحصول الطهارة شرط، يقولون فرق بين الأمرين. فمن صلى وقد وجد مانع من الموانع وقد نسيه إيش؟ فإنه معفو عنه ويسقط بالسهو والنسيان. أما الشرط فلا يسقط، أما الشرط ماذا؟ فلا يسقط. نعم، لا يسقط بالسهو ولا بالنسيان. سادسا من فوائد هذا الحديث أن الوسائل لها أحكام المقاصد، من فوائد هذا الحديث أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسيلة الواجب إيش؟ واجب. ولما كانت الصلاة واجبة صارت الطهارة واجبة، وهكذا. إذا كان الوضوء واجب إذا تحصيل الماء إيش؟ واجب، يجب عليك أن تحصل الماء وتتفقد الماء حتى تجد وتتوضأ من الماء، وهذه قاعدة كلية من قواعد الفقه. نعم، من الفوائد التي نختم بها في هذا الحديث أن الوضوء لا يجب لكل صلاة ولكنه مستحب. متى يجب الوضوء؟ إذا كان هناك حدث، إذا انتقضت الطهارة، وهذا مفهوم مخالفة استفدنا من مفهوم الحديث. مفهوم الحديث أن من كان متصفا بالطهارة ودخل وقت الصلاة يجوز له أن يصلي ولا يتوضأ، لكن من انتقضت طهارته لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وفي الحقيقة أن الحديث يشتمل على فوائد كثيرة. نعم. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه. الحديث إذا دائما إذا من أدوات الشرط، فيأتي بعدها فعل الشرط وجواب الشرط. وهنا قال استيقظ، واليقظة تكون من ماذا؟ من النوم العميق الكثير. وقوله أحدكم لفظ عام، أحد لفظ عام، فيشمل الرجل والمرأة والكبير والصغير، إلا أن بعض الفقهاء استثنى الصغار من هذا الحكم، فقال لأنهم ليسوا من أهل التكليف، وهذا يترتب عليه حكم الماء الذي غمس الطفل الصغير فيه يده، على خلاف بين الفقهاء نذكره إن شاء الله. قال من نومه، النوم ناقض من نواقض الوضوء، النوم ناقض من نواقض الوضوء بدلالة هذا الحديث، لأن المستيقظ من النوم هو الذي يحتاج إلى وضوء، هذا الذي يدل عليه الحديث. والنوم في الحقيقة أنه اسم جنس يطلق على القليل والكثير، استثني من هذا الحديث ومن هذا الحكم وهو وجوب غسل اليدين والنهي عن غمسها في الإناء، استثني واستثنى الفقهاء ماذا؟ النوم القليل، بدلالة قوله استيقظ. قالوا لأن الاستيقاظ إنما يكون من النوم إيش؟ العميق، لا يكون من النوم يسير ونعاس ونحو ذلك، ما يقال أنه استيقظ. فكلمة استيقظ تدل على أن هذا النوم كان كثيرا عميقا. وبعض الفقهاء فرق بين النوم الناقض للوضوء وغيره، فقالوا من كان مضطجعا ونحو ذلك فإنه ينتقض وضوءه، ومن كان جالسا فإنه لا ينتقض وضوءه. المقصود أن النوم العميق هو الناقض للوضوء، كما استثنى الحنابلة، فقهاء الحنابلة، نوم النهار أخذا من قوله أين باتت يده، فقالوا البيتوتة تكون في الليل لا في النهار، فقالوا البيتوتة تكون في الليل لا في النهار، فقصروا حكم هذا الحديث على نوم إيش؟ الليل دون نوم النهار. قال فلا يغمس، هذا نهي، والأصل في النهي أنه يقتضي ماذا؟ وهذه من قواعد باب النهي في أصول الفقه، أنه يقتضي التحريم، وأيضا من قواعد النهي أنه يقتضي الفساد، وعليه من غمس يده أثم وأفسد الماء. والناس في السابق لم تكن عندهم الصنابير والحنفيات الموجودة عندنا الآن، وإنما كانت عندهم أواني يغسلون بها ويتوضؤون بها. نعم. لماذا الأصل في النهي التحريم؟ لأن الله عز وجل قال وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا تقرر أن النهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد فهذا يدل على تأثر الماء بيد المستيقظ من النوم إذا غمس يده إيش في هذا الماء. فقال الطائفة من أهل العلم أن هذا الماء لا يستعمل في طهارة، يكون الماء إيش إما نجس أو طاهر على تقسيمهم المشهور في أن المياه ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس، إلا عند المالكية طهور ونجس، وهذا الذي اختاره ابن تيمية. الشاهد هذا قول طائفة أنه إيش لا يستعمل الماء في طهارة، لكن جمهور أهل العلم على أن النهي هنا أنه للكراهة. وعلى ذلك فإن مقتضى قول الجمهور أن هذا الماء لا يتنجس إيش ولا يسلب طهوريته، ويجوز إيش أن يستعمل في الطهارة. هذا مذهب الجمهور، لكن مذهب الحنابلة هو الذي عليه يعني قالوا بالمنع تحريم وبفساد الماء إذا غمس هذا المستيقظ يده في الإناء. قال فلا يغمس يده. الأصل في لفظ اليد، الأصل في لفظ اليد أن يراد بها الكف، الأصل في لفظ اليد أن يراد بها الكف إلى مفصل الكوع، ولا تطلق على ما تجاوز ذلك إلى الساعد والمرفق وغيره إلا بقرينة. ومن هنا قال العلماء في التيمم أنه الكف فقط في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي قطع يد السارق فاقطعوا أيديهما قالوا أيضا قطع الكف فقط، وهكذا. فهذا هو دلالة هذه الكلمة يده، يعني يد المستيقظ من النوم. قال في الإناء. الإناء اسم مفرد معرف بالألف واللام، جمعه ماذا؟ أواني. والإناء جاءت أحكام كثيرة متعلقة به سواء في الطهارة أو في الطعام والشراب، لكن المقصود أنه هذا اللفظ الإناء جاء معرف بالألف واللام التي يسميها للعلم الاستغراقية، فتفيد العموم، فيدخل فيها جميع الأواني سواء كانت مصنوعة من جلد أو فخار أو نحاس أو خشب أو نحو ذلك، كل إناء يجوز إيش أن يجوز لنا أن نتوضأ به، ولا يجوز أن تغمس يدك في هذا الإناء. وهذه الكلمة دلت على مسألة استنبطها الفقهاء، وهذا من دقيق فقه. قالوا أن الإناء الآن يحمل ماء كثير أو قليل؟ ما رأيك؟ قليل، لأن من المشهور عند الفقهاء حديث القلتين، وأن الحديث إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث، يعني ما كان قلتين فأكثر فهو ماء كثير، وما دون القلتين ماء قليل، والإناء دائما دون القلتين. وهذا يدل على أن النهي عن غمس اليد في الماء القليل دون الكثير، يعني لو كنت بجانب نهر النيل تغمس يدك أو كنت في البحر تغمس يدك، ولا يعني يورد عليك هذا الحديث ولا يشملك هذا الحديث، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث، لا تغمس يدك في البحر والنهر والماء الكثير تغمس يدك ولا حرج عليك، أما في الماء القليل فهو الذي جاء فيه هذا الحكم. وهذا من دقيق استنباط الفقهاء. قال حتى يغسلها ثلاثا، هذا العدد تعبدي، هذا العدد تعبدي. وقوله حتى يغسلها ثلاثا يدل على أن الماء يتأثر بغمسها قبل غسلها كما عرفنا، والجمهور قالوا أن الغمس هذا مكروه، والحنابلة قالوا أنه محرم وأنه يفسد الماء. نعم، قال حتى يغسلها. الغسل معناه إمرار الماء على العضو، هذا الذي يعبر به الفقهاء دائما، إمرار الماء على العضو. وهذا هو الفرق بين المسح والغسل. المسح لا يكون فيه سيلان للماء وإمرار للماء، أما الغسل هو الذي يكون فيه سيلان وإمرار الماء على العضو. قال فإنه، هذه قوله فإنه من حروف التعليل، هذا حرف تعليل. قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فما بعد هذه الكلمة وصف يعلل به اللفظ السابق. لماذا نهيناك عن الغمس ولماذا أمرناك بغسل اليد قبل الغمس؟ لهذه العلة، فإنه لا يدري أين باتت يده. وظاهر هذا النهي يعني هو أن هذه اليد قد تتلوث وقد تقع على شيء والإنسان نائم. لكن لو قال قائل لو وضع يده في جراب أو لبس قفاز مثلا ونام، هذا يدري، وقال أنا أدري أين باتت يدي، لن تقع على نجاسة ولن يقع عليها نجاسة. قال الفقهاء إن علم أين باتت يده من جهة فإنه لا يعلم أين باتت يده من جميع الجهات، لأنه قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضى فليستنثر، فإن أحدكم إذا بات، أو قال فإن الشيطان يبيت على خيشومي، فكذلك يديه. فهناك أمر تعبدي لا يعلمه الإنسان، لذلك الله عز وجل أمرنا بهذا الأمر. قال فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث دل على فوائد كثيرة واشتمل على مسائل كثيرة، منها أن هذا الحديث فيه أمر ونهي. المسألة الأولى والفائدة الأولى أن هذا الحديث اشتمل على أمر ونهي، نهي عن غمس اليد قبل الغسل وأمر بالغسل سواء غمس يده أو لم يغمسها، فإنه مأمور بغسل يده قبل الوضوء. أيضا من فوائد هذا الحديث لماذا أمر بغسل اليد، أو ما الحكمة أو ما العلة، زيادة على ما ذكرنا من أن الشيطان قد يبيت على يديه ونحو ذلك. الفقهاء حينما عرفوا الطهارة قالوا رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فهذه المسألة هي في معنى الحدث، قالوا هي في معنى الحدث، فاليد حصل فيها معنى الحدث فوجب غسلها قبل غمسها في الإناء. والشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بيّن أن العلة الحقيقية هي أن الشيطان يبيت عليها كما جاء في الحديث يبيت على خيشومه ويبيت عليه ونحو ذلك. من فوائد هذا الحديث أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. وهل هذا شامل لكل نوم أو نوم الليل فقط؟ الحنابلة كما عرفنا يخصونه بنوم الليل، وقد جاءت رواية عند سنن أبي داود في هذا الحديث فيها زيادة إذا قام من نوم الليل، قال إذا قام من نوم الليل، وهذه مبينة للحديث وقد أخذ بها الحنابلة، فرجحوا أن المقصود به ماذا؟ نوم الليل. أيضا من الفوائد، من فوائد هذا الحديث التي نبه عليه الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري، أن هذا الحديث دليل على العمل بالاحتياط، دليل على العمل بالاحتياط. قال لا يدري أين باتت يده فيحتاط فيغسل يده. والعمل بالاحتياط قاعدة كلية من قواعد الشريعة. أيضا من فوائد هذا الحديث الكناية عما يستحيى منه إذا حصل الإفهام، الكناية عما يستحيى منه إذا حصل الإفهام. يعني ما قال أن يدك وقعت على فرجك أو على نجاسة أو نحو ذلك، وإنما قال لا يدري أين باتت يده، فهذا فيه كناية عما يستحيى منه إذا حصل الإفهام. قال عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، إلى آخر الحديث. هذا الحديث يروي سلمان رضي الله عنه أنه جاءه بعض أهل الأديان الأخرى، ولعلهم اليهود، وكثيرا ما كانوا يعترضون ويتعنتون لما كانوا في المدينة، وحوادثهم كثيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فقوله قيل له يعني تكلم معه بعض أهل الأديان الأخرى على جهة الاعتراض والاستنقاص، فهذا سؤال فيه اعتراض واستنقاص لهذا الدين. قال علمكم نبيكم، وهذا دليل على أن هذا السائل لا يؤمن بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فنسبه إليهم، لم يقل نبي الله أو نبينا ونحو ذلك. قال كل شيء حتى الخراءة، يعني سبحان الله اعترضوا على شمول الشريعة مع أنه حق. وهذا دائما كل من يعترض على هذه الشريعة هو في الحقيقة يعترض على فضيلة ويعترض على حسنة ليست سيئة، ويعترض على شيء هو من محاسن الإسلام. قال حتى الخراءة، الخراءة هي جلسة المرء عند التخلي، هذه الكلمة تطلق عند العرب على الجلسة، جلسة الإنسان أثناء قضاء الحاجة والتخلي. وهذا الحديث يعني أصل في آداب قضاء الحاجة، وأهل الحديث يسمون هذا الباب باب آداب قضاء الحاجة وباب التخلي، وأيضا ماذا يسمونه؟ باب الاستنجاء، وأيضا يأتي الاستطابة، بعضهم يقول باب الاستطابة. وفرق بين الاستطابة وآداب قضاء الحاجة والتخلي، التخلي وآداب قضاء الحاجة، قضاء الحاجة والتخلي يأتي قبل الاستطابة. الاستطابة هي التطهر سواء كان باستنجاء أو استجمار، أما قضاء الحاجة يكون قبل ذلك. فقال أجل، أجل هذه الكلمة فيها أن السؤال معاد في الجواب، يعني أجل علمنا نبينا كل شيء حتى الخراء، وهذا دليل على عموم هذه الشريعة، ما تركت كل ما تركت شيء، ما نبينا عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه عليه الصلاة والسلام. ثم قال لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة وهي الكعبة بغائط أو بول، يعني بكون الإنسان يعني يقضي حاجته مستقبل القبلة. ورد أيضا النهي عن استدبار القبلة حال قضاء الحاجة، قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. والبول الغائط تارة يراد بهما الفعل وتارة المفعول، كما هو حال المصدر في اللغة العربية. الشاهد هذا النهي ظاهره التحريم، أنه يحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة على هذه الحال، لكن ورد أن ابن عمر صعد على بيت حفصة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هنا الحال استدبار وليس استقبال. وقف الفقهاء مع هذا الحديث ويعني لهم فيه مذاهب، منهم من قال أن حديث ابن عمر ناسخ لهذا الحديث حديث النهي، ومنهم من قال أن حديث ابن عمر لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة أن هذا دل على الجواز، دل على الجواز وأن النهي للكراهة. ومنهم من قال أن حال الاستدبار جائز في البنيان فقط دون الفضاء، فإذا قضى حاجته في الصحراء فإنه لا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لكن في حال البنيان يجوز الاستدبار دون الاستقبال، وهذا مذهب يعني الحنابلة. نعم، والله أعلم. قال: نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين. الاستنجاء هو تطهير محل الخارج بعد البول والغائط، الاستنجاء هو تطهير محل الخارج بعد البول والغائط. والنهي هنا جاء حال الاتصاف بهذه الصفة، يعني حال قضاء الحاجة، فيدل على تحريم الاستنجاء باليمين، أن الإنسان لا يستنجي بيمينه تكريما لليمين. وبعض الفقهاء قالوا بعدم إجزاء الاستنجاء، يعني من استنجى بيمينه لم يصح إيش استنجاؤه، والجمهور على أنه مجزئ، والجمهور على أنه مجزئ. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو: هل الاستنجاء عبادة لذاتها، أو الاستنجاء جاء لمعنى الطهارة فيثبت حكمها لوجود معناها؟ والصواب هو الثاني، وهو مذهب الجمهور أن الاستنجاء ليس لذاته وإنما لحصول إيش الطهارة، لأن النهي هنا متعلق بصفة المزيل وليس بالطهارة. ومثل هذه المسألة، مسألة لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، نفس يعني الحكم واحد. نعم. قال: أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. قال: أو أن نستنجي، الأصل أن الاستنجاء يطلق على طهارة الماء، الأصل أن الاستنجاء يطلق على طهارة الماء، والاستجمار يطلق على الأحجار، لكن قد يطلق الاستنجاء على الماء والأحجار كذلك. استدل بعض الفقهاء من المالكية بهذا اللفظ على أن الاستجمار واجب حتى لو فيه ماء، يجمع بين الماء والحجارة، لأن هذا الحديث قالوا فيه الأمر بالاستجمار، والجمهور على خلاف ذلك، فإن الماء تتحقق به الطهارة أكثر من الاستجمار أو أكثر من الأحجار، فيكتفى بالاستنجاء. لكن في الحقيقة أن الاستنجاء والاستجمار على ثلاث مراتب، أعلى مرتبة وأفضل مرتبة هي الجمع بين الماء والأحجار، بعدها المرتبة الثانية الاقتصار على الماء، وبعدها المرتبة الثالثة وهي إيش الاقتصار على الأحجار، وكلا هذه الأحوال كلها جائزة. قال: بأقل من ثلاثة. قوله ثلاثة يدل على أن أقل من ثلاثة لا يجزئ، على أن أقل من ثلاثة لا يجزئ. فهذا الحديث استدل به الحنابلة على تعين العدد ولو أنقت المسح الواحد، والجمهور يقولون لو أنقت المسحة الواحدة الأولى فإنه تحصل بها الطهارة. قال بأقل من 3 أحجار، والمراد كما بين الفقهاء هو المساحات، 3 مساحات. فلو كان حجر كبير له أكثر يعني 3 شعب فمسح به 3 مساحات فإنه وحصل به الإنقاء فإنه يجزئ. والأحجار أيضا هذه الكلمة لا مفهوم لها، فلا يقال لا يجزئ غير الأحجار، بل تجزئ الأحجار وغيرها كالمناديل ونحو ذلك، فيدخل فيه الورق والمناديل ونحو ذلك مما يستنجي به الناس. ثم قال أو أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع هو روث البهائم، سمي رجيع لأنه كان طعام فرجع وخرج بغير حالته الأولى، فروث البهائم هو الرجيع. أخذ من ذلك بعض الفقهاء بنجاسة هذا الرجيع والروث. وعند الحنابلة أن الروث من مأكول اللحم من البهائم أنه طاهر، فكل ما أكل لحمه وذكي بذكاة شرعية فإن روثه وبوله طاهر. بدليل ماذا؟ بدليل جواز الصلاة في مرابض الغنم، وبدليل حديث العرنيين الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالذهاب إلى إبل الصدقة والشرب من ألبانها وأبوالها. فهذا الحديث فيه النهي عن الاستنجاء بالرجيع، وكذلك العظام يعني من حيوان طاهر ذكي ذكاة شرعية، أما الذي لم يذك ذكاة شرعية أو غير مأكول اللحم فإن عظامه نجسة. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن العظام تكسى لحما وتكون طعاما للجن، فنهانا أن نستجمر بعظام هذه البهائم. لكن لو استجمر الإنسان بالرجيع أو العظم، لو استجمر الإنسان بالرجيع أو العظم هل تحصل به الطهارة؟ قولان للعلماء، منهم من قال تحصل به الطهارة إذا حصل به الإنقاء، ومنهم من قال لا تحصل به الطهارة، وهذا لعله أرجح. لماذا؟ لأن الاستجمار رخصة، والرخصة لا يتعدى بها محلها، لا يتعدى بها محلها. إذن هذا الحديث أصل في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء والاستجمار، وقد دل على فوائد، منها ما ذكره ابن حجر رحمه الله، وهو استحباب غسل النجاسة 3، استحباب غسل النجاسة 3، لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها، فعند تيقنها من باب أولى. هنا أمر بالاستجمار 3، فقالوا أيضا يستحب أن تغسل النجاسة 3 مرات حتى يتيقن زوالها بإذن الله تعالى. نقف عند هذا الحديث ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.